الله يؤكد أن لصبره حدودا وينتقد الإساءة لشهدائه ويعلن أن الرهان على ثغرة في الحكومة رهان خاسر. اجتماع وزاري غدا لبحث خطة الكهرباء، ومصادر حكومية تؤكد للمنار أن جلسة الأربعاء ستكون حاسمة. قتلى وجرحى من الجيش السوري والمدنيين في كمين استهدف حافلة قرب حماة، والعرب إلى دمشق الأسبوع المقبل. طهران تمضي قدما في الاستفادة من برنامجها النووي السلمي، وتوصل محطة بوشهر بالشبكة الوطنية للكهرباء.
طريقها نجمة تحت الأضواء تشع جمالا وصفاء، رونقها يعكس ما تسمو إليه من مسرى حلما يقودك إلى عالمها. أركم الموسوي، شغف بالسيراميك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مشارف حدود الصبر وصلت تجاوزات الرابع عشر من أذار وامتهانها التضليل مع سبق الإصرار بحق المقاومة وشهدائها تارة، والمقاومة والجيش اللبناني معا تارة أخرى. ومقابل خروج هؤلاء على اللياقات وتطاولهم على الرموز، أعلن حزب الله اليوم أن سقف هذا الاعتداء المستمر قد حدد، وأن على من فقدوا الوعي وأصابهم الجنون بعد خروجهم من السلطة أن يعوا حقيقة واحدة: المقاومة صابرة طالما أنها قادرة على المحافظة على وحدة البلد، ولكن دون ذلك يعني أنها ستقطع يد التخريب الذي ستمتد إلى الداخل. وأيضا دعوة حكيمة من حزب الله ومن حزب المقاومة إلى فهم المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتق اللبنانيين، جميع اللبنانيين، من أجل نقل وطنهم إلى موقع أرقى من ذلك الذي وضعه فيه من باع البلد بالأمس، وهو اليوم يهذي ويزبد في خطابه المفلس مراهنا على ثغرة في الحكومة رهانا سيكون خاسرا أمام إصرارها على تحمل المسؤولية في التصدي لكل التحديات. واليوم تقف الحكومة نفسها أمام أسبوع حافل يتوسطه السابع من أيلول وجلسته الكهربائية، وهي الجلسة التي أصبحت مسبوقة بمزيد من التأكيد على تبني خطة الوزير جبران باسيل مع الاتفاق على نقاش آلية بأربعة بنود كشفت عنها المنار سابقا، ويتصدرها وضع إجازة الصرف بيد الحكومة وإنشاء هيئة ناظمة للكهرباء. وإذا خرجت الجلسة الموعودة بالحلول المطلوبة كهربائيا أو أنها وضعت خريطة طريق لها، فإن الحكومة ستكون أمام تحقيق إنجاز يسجل لها بمقدار ما يفتح أمامها أبوابا على معالجة ملفات عالقة من التركة الثقيلة التي يحاضر البعض بطهارة يديه منها، كما يحاضر أكثرهم إجراما بالعدالة. إذن أعلن حزب الله أن هناك حدودا لاستغلال صبره وتسامحه، مؤكدا أن اليد التي ستمتد من الخارج إلى داخل لبنان بهدف تخريبه ستقطع. وأكد الحزب أن من يراهن على إيجاد ثغرة في الحكومة يراهن على سراب.
أسف رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد لأولئك الذين أصبحوا جزءا من ماكينة إعلامية لا هدف لها سوى الإساءة إلى شهداء المقاومة وحزب الله. كلام السيد جاء خلال حفل تأبيني نظمه حزب الله في ذكرى أسبوع الشهيد علي سماحة في بلدة الكرك البقاعية.
إن أفسد الحكام يعطي دروسا بالشفافية المالية، وإن أكثر البشر جرائم يعطي محاضرات عن العدالة. سؤال كارثي هذا، سؤال كارثي بهذا البلد. ويراد للبنانيين أن يصدقوا، وهناك بعض اللبنانيين يصدقون.
من جهته أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال حفل افتتاح مجمع الإمام الصادق عليه السلام في بلدة كفرفيلة الجنوبية، أعلن أن لاستغلال البعض صبر وتسامح حزب الله حدودا، مؤكدا أن اليد التي تمتد من الخارج إلى داخل لبنان ستقطع.
هناك أناس في لبنان اليوم أصبحوا بلا وعي، عندما خرجوا من السلطة تحولوا إلى مجانين، تحولوا إلى مجانين. أصبح قدس أقداسهم أن يدمروا ويخربوا كل البلد من أجل أن يعودوا إلى السلطة. طيب لا يمكن، لا يمكن. إذا حدا عم يستغل صبرنا وتسامحنا وتحلينا بالتؤدى، طيب ما هيدا له حدود. لكن أنا بقول لكم شو هو السقف العام لهذا الصبر. طالما قادرين نحفظ وحدة بلدنا وقوة بلدنا بصبرنا سنبقى صابرين. لكن إذا شفنا أنه لا، الأمور لح تمتد إلى داخل البلد من الخارج، هذه اليد التي ستمتد سنقطعها.
بدوره وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش رأى أن تصويب الفريق الآخر على الجيش اللبناني يهدف إلى تفكيك معادلة القوة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، معتبرا أن من يراهن على إمكان إيجاد ثغرة وتصدع في الصف الحكومي سيراهن على سرب.
من يصوب على الجيش في محاولة للنيل من دوره أو صورته أو تماسكه، هذه محاولات اليائسين الذين أفقدهم خسارتهم للسلطة كل توازن وكل تفكير صحيح.
كلام الوزير فنيش جاء خلال حفل تكريم الطلاب الناجحين الذي أقامه حزب الله في بلدة الغسانية جنوب لبنان.
أكد وزير اشتراكي بارز للمنار أن الوزراء ذاهبون إلى جلسة السابعة من أيار على قاعدة أنهم يريدون إنجاز خطة الكهرباء، ويأتي هذا التأكيد عشية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الخطة يعقد في السراي الحكومي عصر غد الاثنين في ظل اتصالات سياسية ناشطة بين مكونات الأكثرية.
وضع الكهرباء الحرج ودخولها غرفة العناية المشددة منذ سنوات يستدعي تحركا حكوميا عاجلا عنوانه خطة الوزير جبران باسيل. على هذا انتهى المشهد السابق لعطلة عيد الفطر، وعلى هذا يبدأ الأسبوع الطالع باجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف عصر الاثنين في السراي الحكومي.
يا عمي لأول مرة بينطرح مشروع بهالحجم طبعا بالعشرين سنة الأخيرة، يلي بده ينصرف ماله على حسب قواعد المحاسبة العمومية. نحن عم نطالب برقابة أكثر ما عم بيطالب فيها الفريق الآخر، وعم نطالب برقابة لا تقتصر فقط على وزارة الطاقة. شيء غريب يعني هذا الموضوع. نحن عم نطالب أنه كل قرش بفوت وكل قرش بيظهر من أي وزارة في لبنان يكون على الإنترنت.
وزير اشتراكي بارز أكد للمنار أنهم كجهة سياسية ذاهبون إلى مجلس الوزراء على قاعدة أنهم يريدون الانتهاء من هذا الملف الحساس والحيوي في السابع من أيلول، وأنهم يريدون الكهرباء ولابد من الإنجاز بأسرع وقت ممكن. وبانتظار جلسة الحكومة يوم الأربعاء المقبل نشطت الاتصالات السياسية بين مكونات الأكثرية الأساسية، وهي اتصالات يفترض أن تحسم نقاط عدة أثارها فريقا الرئيس ميقاتي والنائب جنبلاط.
لا أبالغ إذا ما قلت أن المداولات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية والتي قادها دولة رئيس مجلس وزراء أدت إلى مجموعة خلاصات أولية تكاد إذا ما عولجت أو إذا ما نوقشت بعقل منفتح بعيدا عن أي توتر أو أي انفعال أو أي وتيرة عالية تصل إلى خاتمة سعيدة.
هذا ولم تحسم بعد مسألة اللجنة الوزارية المفترض أن تواكب رقابيا تنفيذ الخطة، وهو ما يرفضه الوزير باسيل انطلاقا من كون أن الأمر ينتقص من صلاحياته كوزير. أيضا تبقى مسألة حجم دور مؤسسة كهرباء لبنان في الخطة، وتفيد المعلومات بوجود اقتراح لإعادة تشكيل مجلس إدارتها فضلا عن إطلاق الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال شهر، علما أن دورها يتعلق بالقطاع الخاص المبكر الحديث عنه في خطة الوزير باسيل. أما التمويل فتبرز المخاوف من اقتراح فتح باب التمويل عبر الصناديق العربية لأسباب من بينها موقف هذه الصناديق من حكومة الرئيس ميقاتي وإمكانية المماطلة لأسباب سياسية، فضلا عن الوقت الطويل الذي قد يحتاجه هذا المسلك والكلام لمصادر معنية بالملف.
أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عن وصل محطة بوشهر النووية بالشبكة الكهربائية الوطنية، وأوضح المتحدث أن المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 1000 ميجاوات تنتج في الوقت الراهن 60 ميجاوات على سبيل الاختبار، لكنها ستزيد قدرتها تدريجيا لتبلغ 400 ميجاوات من الآن وحتى 12 من الشهر الحالي. وقالت وسائل الأعلام المحلية الإيرانية إن مسؤولين نوويين حددوا هذا التاريخ لافتتاح المحطة رسميا بعد انتهاء فترة التجارب على إنتاج الكهرباء. معنا من طهران الخبير الاستراتيجي السيد أمير موسوي. سيد أمير، برغم التشويش الغربي تأكدت مجددا سلمية البرنامج النووي الإيراني، ماذا قالت طهران اليوم برأيك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الإعلان عن افتتاح هذه المحطة أو البدء بتشغيلها ووصلها بالشبكة الوطنية للكهرباء هو انتصار كبير سياسي وتقني وصناعي في الحقيقة، وخاصة على مستوى العلاقات الإيرانية الروسية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني راهنا على الضغط على روسيا للحيلولة دون وصول هذا المشروع إلى ساحل النجاة وأن لا يرى هذا المشروع النور أبدا. لكن الحمد لله كما وعد المسؤولين النوويين الإيرانيين قبل شهر رمضان المبارك، وعدوا بأن أول مرحلة لافتتاح هذا المشروع سيبدأ بعد عيد الفطر المبارك، وتم ذلك يوم أمس مساء. والحمد لله كانت النقطة الأساسية في هذا البدء هو يعني اختبار أنظمة السلامة، وهي أثبتت جدواها وجدارتها ودقتها من خلال الاختبارات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية. النقطة الأساسية في هذا المضمون أنا أعتقد أن التزامن أتى هذا الافتتاح وهذا الشروع غدات تصريحات أو تقرير السيد أمانو الذي أكد أن مشروع بوشهر يواجه مصاعب جمة، لكن بعدها بساعات بدأت تشغيل هذه المحطة وأنتجت 60 ميجاوات أي ما يعادل 16% من مجموع الإنتاج الكهربائي المنوط بهذه المحطة وهي 1000 ميجاوات. وبعد أقل من 10 أيام يعني يوم 12 من الشهر الجاري سيتم إنتاج 400 ميجاوات. إذن الأمور بدأت على السكة وستبدأ مراحل التنفيذ بصورة كاملة. هناك الكثير من الرسائل تحملها هذه الخطوات. الحقيقة العقوبات لن تؤثر، الحصار لن تؤثر، لن يؤثر، وكذلك تصريحات السيد ساركوزي الأخيرة التي كانت عنده معلومة على ما يبدو أن المشروع سيبدأ في بوشهر، لذا كان واضحا من في غضبه وتصريحاته النارية والتصعيدية ضد إيران وضد المشروع النووي الإيراني السلمي.
عذرا للمقاطعة، كما ذكرت يعني هو نجاح على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي أي استفادة أحرزتها طهران عبر ربط كهرباء بوشهر بالشبكة الوطنية؟
نعم، على المستوى الداخلي والخارجي سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة. على المستوى الداخلي سيخفض من الفاتورة بصورة كبيرة باعتبار إنتاج كهربائي كبير، وفي نفس الوقت يعني هذه في المرحلة الأولى سيخفض على من أعباء العوائل الإيرانية، خاصة في هذه المرحلة التي رفع فيها الدعم الاقتصادي لكثير من البضائع. وفي المرحلة الثانية إيران ستتمكن من زيادة صادراتها للكهرباء، لأن شبكات إيران الوطنية الكهربائية متصلة بأذربيجان بتركيا بالعراق وأفغانستان وباكستان، وتصدر الآن كهرباء بمستويات مختلفة. لكن إذا ما وصلت يعني أعلى درجة إنتاج هذه المحطة وهي 1000 ميجاوات أعتقد أن الصادرات ستكون أكبر وأكثر وستعود بالاقتصاد الإيراني إلى مراحل متقدمة، بالإضافة إلى التقنيات التي سيمتلكها الخبراء الإيرانيين وبإمكانهم المشاركة في مشاريع نووية كهربائية في كثير من الدول الصديقة وفي المنطقة وخارج المنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لك السيد أمير موسوي الخبير الاستراتيجي، كنت معنا من طهران. أموال الأمريكيين للأمريكيين، فكيف إذا كانت تذهب لتمويل الجيش الإسرائيلي في وقت تعيش الولايات المتحدة أزمة اقتصادية ترفع الصوت في الداخل ضد مساعدة إسرائيل من مال الشعب الأمريكي؟
ثمانية ملايين ونصف المليون دولار أمريكي هي قيمة المساعدات العسكرية اليومية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكيان العبري، أي ما قيمته 3,900,000 دولار للعام الحالي على سبيل المثال. المساعدات المحجوزة سلفا لإسرائيل لا تتأثر سلبا لا بأزمة اقتصادية ولا بانهيارات مالية تضرب عصب مارد الاقتصاد الأمريكي.
إذا أراد البيت الأبيض مصلحة الأمريكيين فعليه أن لا يستمر بمساعدة إسرائيل، لأن الأمريكيين لا يتحملون ذلك. فالكثير من الأمريكيين يخسرون منازلهم وأعمالهم، وهناك الكثير من الجنود القدامى يحصلون على مساعدات مقتطعة. ليس لدينا ما يكفي من المال لإرسال أطفالنا إلى المدارس. هذا ليس بالوقت الملائم لإرسال المزيد من المال إلى إسرائيل.
ثمانية ملايين دولار يوميا إذن مستمرة على وتيرتها حتى العام 2018، مضاف إليه ما كانت قد ذكرته صحيفة هارتس عن زيادة الجيش الأمريكي بشكل كبير لمخزونه من الأسلحة المودعة في إسرائيل بحلول العام المقبل. الزيادة المرتقبة تشكل حوالي 400 مليون دولار وتضاف إلى المخزون الحالي الذي تقدر قيمته بحوالي 800 مليون دولار بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي على زيادة العتاد في إطار بند خاص في قانون المساعدات الخارجية، مخزون يتحول مع أول شرارة حرب بتصرف الجيش الإسرائيلي عدوان تموز آب عام 2006 على لبنان نموذجا. وبالمناسبة فإن الوعود المتعلقة بتزويد كيان العدو بعشرين طائرة حربية من طراز F-35 لا تدخل لا في جدولي المساعدات أو المخزون المودع في إسرائيل. وإلى المنظمات غير الحكومية انضم السيناتور عن الحزب الديمقراطي باتريك ليهي إلى الأصوات الرافضة للدعم الأعمى لإسرائيل، وترجم ذلك بتقديمه مبادرة في الكونغرس لوقف المساعدات الأمريكية لوحدات البحرية الإسرائيلية لتورطها بخرق حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة. لو يعلم الأمريكيون، منظمة أمريكية يفتش أعضاؤها في المقابل عن قيمة المساعدات العسكرية المقدمة من بلادهم لصالح الفلسطينيين، فيخلصون إلى رقم صفر في نتيجة بحث لا يكلف الكثير من العناء. ربما هذا ما كان لا يعرفه الأمريكيون، ولكن السؤال هل في العرب والمسلمين أناس لهذه النتيجة؟ قد لا يعرفون.
أعلن مصدر رسمي سوري أن مجموعة مسلحة نصبت كمينا لحافلة تقل عددا من العسكريين والمدنيين، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص بينهم ضابط وضباط صف ومدنيين. ويأتي هذا الحادث الميداني في وقت أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه سيزور دمشق الأسبوع المقبل بعد أن تلقى ترحيب الحكومة السورية بالزيارة.
ضربت المجموعات المسلحة مرة أخرى في سوريا موقعة عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السوريين في وقت تشهد العاصمة دمشق حركة دبلوماسية نشطة في محاولة للخروج بحلول سياسية للأزمة السورية. مصدر رسمي سوري أعلن عن استشهاد عدد من العسكريين والموظفين المدنيين وإصابة آخرين في هجوم لإحدى المجموعات المسلحة على حافلة كانت تقلهم في مدينة محردة شمال غرب حماة وسط البلاد، في وقت شيع عناصر من الشرطة زملاء لهم قضوا برصاص هذه المجموعات في مدينة حمص. وبموازاة التطورات الأمنية، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن زيارة مرتقبة لسوريا خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تلقى موافقة الحكومة السورية على الطلب الذي تقدم به للقاء المسؤولين في دمشق للبحث في إمكانية السير في مبادرة عربية للحل في سوريا.
سوف يتحدث الأمين العام بكل صراحة ينقل القلق اللي موجود وسوف يستمع إلى ما يقال له في هذا الشأن.
وقال دبلوماسي عربي رفيع إن المبادرة التي يحملها العربي إلى دمشق لا تخرج عن مطالب المجتمع الدولي وتدعو إلى وقف العمليات العسكرية وإطلاق المعتقلين وبدء إجراءات الإصلاح السياسي. بدوره يزور وفد من أكبر أحزاب المعارضة التركية دمشق للقاء المسؤولين السوريين على مدى يومين بهدف الاطلاع على آخر التطورات عن كثب. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الوفد يرأسه نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوغ أوغلو. ومن المعروف أن رئيس الحزب التركي انتقد سياسات وزير الخارجية أحمد داود أوغلو واعتبر أن مبدأ تصفير المشكلات الذي نادى به أوغلو قد فشل. وفي السياق نفسه يجتمع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلينبرغ مع الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من المسؤولين الآخرين بهدف مناقشة التحديات الإنسانية الملحة كما قالت اللجنة.
قانون السير الجديد في النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ينتظر اللبنانيون قانون السير الجديد للتخفيف من معاناتهم جراء التجاوزات التي تحتاج إلى ضبط بأسرع وقت. وعليه ماذا سيحمل هذا القانون وهل يعتبر كافيا؟
مشروع قانون السير الجديد انتفاضة تحتاج إلى من يجزها، ومن شأن ذلك المشروع أن ينظم القيادة والسلامة المرورية في لبنان وأن يرفع مستواها إلى مصاف الدول المتقدمة. مشروع جله فوائد لكنه لا يخلو من بعض الشوائب. النمو المتسارع لقطاع النقل والتزايد الكبير لعدد السيارات في لبنان وقدم القواعد القانونية التي تعرض حياة المواطنين للخطر اليومي على الطرقات كلها أسباب أوجبت قانونا جديدا للسير.
بنحب نقوله يعني هدفنا الأول والأخير هو حماية الناس على الطرقات من الحوادث السير المأساوية، هذا الهدف الأول والأخير توضعنا هذا القانون.
أبرز ما يميز القانون الجديد هو التشدد في تطبيق العقوبات التي تتراوح ما بين الغرامة المالية التصاعدية وحظر استخدام السائق للهاتف الخلوي أثناء القيادة وصولا إلى عقوبة السجن.
بالإضافة لتصاعدية العقوبة والتشدد بالعقوبة أيضا في نظام النقاط، يعني حد الأقصى هي 6 نقاط، إذا وصلت ل 12 نقطة يسحب من السائق لمدة 6 أشهر. هيدا حاليا إذا ضبط سائق الدراجة النارية ضبط المخالفة 50,000 ليرة، غير رادع بالاقتراح القانون الجديد للعقوبة هي الفئة الخامسة اللي هي أكثر عقوبة متشددة، اللي هي العقوبة من غرامة من 3 ملايين لخمس ملايين وسجن من شهر لسنتين بالإضافة لسحب 6 نقاط.
ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن قانون السير الجديد لم يلقى ارتياحا من قبل أصحاب مراكز تعليم القيادة لما يسببه من حرمانهم للقمة عيشهم في ظل قانون يستبدل مكاتبهم بمدارس متخصصة.
الآن مشروع قانون السير الجديد ما تطرق لعملية تسجيل السيارات للي تعتبر الأعلى بالعالم، ما تطرق لمشروع شركات المعاينة لتولد هذا القطاع، ما تطرق لمواضيع عديدة منها قصة النقاط على رخص السوق ليجب أن تكون محاكم السير لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع من أجل إصدار سجل مروري خاص للسائق أثناء القيادة وبالتالي من أجل وضع المخالفات له أثناء القيادة ويجب تصنيف المخالفات.
وسيبصر هذا القانون النور بعد أن نجحت اللجان النيابية المشتركة في إقراره باستثناء مواد تتعلق بفصل حوادث السير.
بدلت عائلة يحيى في بلدة حاريس الجنوبية أسلوب اعتصامها أمام أرضها التي تشغلها قوات اليونيفيل من دون دفع بدل الإيجار المتوجب عليها، وإلى حين نيل حقوقها أزالت العائلة الخيام المنصوبة منذ أشهر لتقطع كل الطرق المؤدية إلى أرضها بالسواتر الترابية والصخور.
بلدة حاريس الجنوبية أصبحت على موعد شبه متجدد مع قضية المواطن أمين يحيى الذي تشغل أرضه قوات اليونيفيل من دون استيفاء حقه ببدل الإيجار. وبعد أن استنفدت كل الوسائل والخيارات المطروحة للحل، لم يجد أمين وعائلته سوى إغلاق مدخل القاعدة العسكرية المنشأة فوق أرضه نهائيا بالصخور والأتربة، محتجزا قوات اليونيفيل في داخلها.
هلا نحن نطرنا كتير ما حدا رد علينا. هالمرة خلاص الحاسمي سكرني يا بطراب، ما راح تتفتح البوابة لأحصل حقنا وحق عائلتي اللي موجودين كلهم معي.
نسأل أصحاب الضمير يعني ميشيل سليمان رئيس الجمهورية، طب أنا شأني مواطن لبناني، هو مسؤول عني، بيرضى باللي عم بيصير يعني؟ ولا الرئيس مئاتي ولا دورة الرئيس بره؟ أنا مش عم طالب بشيء مش حق لإلي، فلو مش حق لإلي بقعد ببيتي، ليش بدي يجي أوقف هون؟
قطعة الأرض التي يملكها أمين وعائلته تبلغ مساحتها 14,000 متر مربع، كانت بستانا تحول في العام 78 من القرن الماضي إلى قاعدة عسكرية تشغلها القوات الدولية.
هذا الأرض عرض، هذا عرضي، هذا حقي، هذا حق أولادي، ليش أنا ليش بدوش يقوم الدولة يعطوني حقي؟
هذا الأرض مش ملك بانكيمون، أرض ملكي أنا. وهول الماليزية يعني إذا عجيبهم الدولة الوضع هيك يعطوهم جنسيات وبيعملوا أنا تنازل للطوارئ وبيبعطوني أنا على ماليزيا، ليش إلا هيك؟
طول ما أنا عايش على وجه الأرض أنا قاعد هون لأحصل حقي.
أمين يؤمن بالمقولة الشهيرة لن يضيع حق وراءه مطالب، وسيتابع تحركه ضمن الأطر الديمقراطية والسلمية حتى استرجاع أرضه المحتلة وحصوله على حقوقه المسلوبة. إذن القصة بدأت هنا بنصب خيمة قبل 3 أشهر، وتحولت اليوم وبعد فشل كل مساعي الحل إلى وضع صخور وأتربة. فهل بعد هذا التحول في التحرك ستصل هذه القضية إلى خواتيمها؟ من بلدة حاريس الجنوبية جهاد عيسى، قناة المنار.
انتقد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس التطاول على المؤسسة العسكرية الوطنية التي قدمت الشهداء في سبيل حماية الوطن إلى جانب المقاومة، ودعا خريس إلى ضرورة دعم الجيش عديدا وعتادا ليبقى عنصر الثالوث إلى جانب الشعب والمقاومة في التصدي لانتهاكات العدو الإسرائيلي ومخططاته. لمناسبة اليوم الوطني للعسل، رعى وزير الزراعة حسين الحاج حسن مهرجان جبلنا في بلدة معاصر الشوف. المهرجان الذي شارك فيه أكثر من 100 من مربي النحل ومنتجي العسل من كل المناطق اللبنانية، تحدث فيه الحاج حسن عن الدعم الوطني الذي توليه الوزارة لقطاع النحل، وذلك بالتعاون مع التعاونيات والمجتمعات المحلية.
العسل هون ومشتقاته، بالتالي من ننتج إنتاج سليم من ناحية عناصره الغذائية ومن ناحية سلامة الغذاء. نحن كوزارة حنصدر تعميم خلال الأيام القادمة، صغناه وخلصناه صلحته من كم يوم، للتعاونيات للفحص ببلاش أو بسعر مخفض. ما فيني أنا أتعاطى مع 7,000 نحال كل واحد لحاله، بس إذا في 7,000 نحال موجودين بشي 100 تعاونية مثلا أو 70 تعاونية، بالتعاونية في 100، بيقدر التعاونية تجيب لي عينات باسم التعاونية، بعطيهم ورقة بيروحوا على المختبر يفحصوا بسعر أقل بكتير من الكلفة.
أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد أسود أن الجيش اللبناني خط أحمر، وأكد أسود خلال حفل عشاء أقامته هيئة قضاء عكار الجنوبية في التيار الوطني الحر في القنطرة أن الجيش لن يكون مكسر عصا لأحد مهما على شأنه، لافتا إلى أن عكار ستبقى رمز العيش المشترك والصمود بوجه المؤامرات التي تحاك علنية وبالخفاء لضربه. بن وليد وجهة لثوار ليبيا في النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بدأت قوات المجلس الانتقالي الليبي الهجوم على مدينة بن وليد أحد آخر معاقل معمر القذافي، وتوقع أحد مسؤولي المجلس تحرير المدينة خلال الساعات المقبلة.
الحسم بات للميدان في مدينة بن وليد التي تمثل قاعدة لقبيلة ورفلة التي ينتمي إليها سدس سكان ليبيا، والتي كان معمر القذافي قد راهن على دفاعها عنه حتى الموت. الهجوم العسكري على المدينة بدأ على 3 محاور بحسب ما أعلن رئيس اللجنة الإعلامية للثوار الليبيين من مصراتة، والذي توقع تحريرها خلال ساعات إثر فشل المفاوضات مع الأهالي وانتهاء مهلة الإنذار الموجه إليها. بدوره توقع مسؤول الداخلية في المجلس الوطني الانتقالي تحرر المدينة الأحد أو الاثنين.
في البداية أعتقد أن المفاوضات جدية، الهدف منها تسليم هذه المناطق من غير إراقة دماء، لكن واضح أنها استغلها الفترة الزمنية هذه لاتخاذ مواقع تحصين أنفسهم.
وتعد بنوليد التي شهدت تخومها مواجهات محدودة بين طرفي النزاع ليلة السبت الأحد أحد آخر معاقل معمر القذافي، وأحد الأماكن الذي توقع مناوئوه تواجده فيها، كما تعد جزءا من سيناريو جرى الحديث عنه ويتمثل بسعي القذافي إلى إعلان دولة مستقلة في جنوب غرب البلاد يضم بنوليد وسبها وسرت. في هذا الوقت بقيت أصداء وثائق ضلوع الأيادي الأمريكية والفرنسية والبريطانية في تكوين منظومة معمر القذافي الاستخباراتية تتفاعل، خصوصا مع اتساع رقعة المتعاونين معها، حيث ذكرت صحيفة بيلد إمسون تاغ الألمانية أن برلين تلقت معلومات من أجهزة استخبارات معمر القذافي. منظمة هيومان رايتس ووتش أعربت عن قلقها من علم المخابرات المركزية الأمريكية المسبق بأن الأشخاص الذين سلمتهم للأمن الليبي سيتعرضون للتعذيب. أما في واشنطن فقالت المتحدثة باسم المخابرات المركزية الأمريكية جينيفر يانغ بلود أنها ليست مفاجأة أن تكون المخابرات المركزية الأمريكية تعمل مع حكومات أجنبية للمساعدة في حماية بلدنا من الإرهاب وغيرها من التهديدات المميتة، معتبرة أن هذا بالضبط ما يتعين علينا عمله بحسب تعبيرها. وتبقى ادعاءات الولايات المتحدة والغرب بتبرير تدخلها العسكري والسياسي في ليبيا تحت مسميات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بعهدة الرأي العام العالمي بعد انكشاف علاقة الاستخبارات الأمريكية والألمانية باستخبارات القذافي.
خرج عشرات آلاف البحرينيين في مسيرة تأبين الشهيد علي جواد أحمد الشيخ مرددين شعار إسقاط النظام، وتصدت القوى الأمنية للمسيرة بالقنابل المسيلة للدموع ما أدى إلى سقوط العديد من الإصابات وحالات الاختناق. وفي العاصمة المنامة اعتقلت القوى الأمنية الشاب البحريني محمد إبراهيم الحايكي بعد دخوله إلى الدوار ورفعه علم البحرين، فيما قابل عناصرها مئات المواطنين المطالبين بإسقاط النظام وبحق تقرير المصير بوابل من القنابل الغازية والرصاص المطاطي. وأعرب آية الله العظمى المرجع السيد علي السيستاني عن اهتمامه وسعيه الدائم في متابعة أمور المسلمين ومصالحهم خاصة في البحرين، وخلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس العلمائي في البحرين الشيخ عيسى قاسم مطمئنا على صحته، أكد آية الله السيد علي السيستاني اهتمامه ومتابعته للأحداث الدائرة في البحرين وسعيه للعمل لصالح أمور المسلمين. بدوره ثمن الشيخ قاسم عاليا اتصال السيد السيستاني وأبدى اعتزازه به. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة أطلقت آخر حملاتها لإقناع الفلسطينيين بالامتناع عن السعي للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تقدمت باقتراح لتحريك المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على أمل إقناع محمود عباس بالتخلي عن خطته للحصول على اعتراف بالدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها في 20 أيلول سبتمبر. وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن أبلغت عباس أنها ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة قبول فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة. كرر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو رفضه الاعتذار لأنقرة على مقتل الناشطين الأتراك في أسطول الحرية، وزعم أن كيانه حاول إبعاد السلاح عن قطاع غزة. بالمقابل أبدى نتنياهو رغبة في إعادة العلاقات الدبلوماسية المتوترة مع تركيا إلى سابق عهدها، وحمل أنقرة مسؤولية التوتر الحاصل.
لا يجب أن نعتذر للتحرك دفاعا عن مدنيين وأطفالنا ومجتمعنا، نحن نعرب عن أسفنا لفقدان الأرواح، ولكن إسرائيل لم ترغب مطلقا في أن تتدهور العلاقات مع تركيا، ونحن لا نسعى حاليا إلى تدهور في العلاقات.
نشرت الأحوال الجوية في لبنان.
أسعد
السلام عليكم ورحمة الله. طقس مستقر يسيطر حاليا على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح من 21 إلى 24 درجة 9 بالأرز ومن 11 إلى 14 درجة في البقاع والداخل. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد. نبدأ مع لبون 32 23 الغجر، سور 32 درجة 28 الأنطرة، مشغرة 26، صيدا 32 درجة، رياء وفلاوة 34، العاصمة بيروت 33، جبال 32 درجة، 31 البترون الجنة 25، الأرز 22، ونختم مع طرابلس 31 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة عن طقس مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة. أدناها 25 وأقصاها إلى 32 درجة. الثلاثاء والأربعاء استقرار في الجو مع ارتفاع في درجات الحرارة أقصاها نهار الأربعاء إلى 33 درجة. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين. حزب الله يؤكد أن لصبره حدودا وينتقد الإساءة لشهدائه ويعلن أن الرهان على ثغرة في الحكومة رهان خاسر. اجتماع وزاري غدا لبحث خطة الكهرباء ومصادر حكومية تؤكد للمنار أن جلسة الأربعاء ستكون حاسمة. قتلى وجرحى من الجيش السوري والمدنيين في كمين استهدف حافلة قرب حماة، والعربي إلى دمشق الأسبوع المقبل. طهران تمضي قدما في الاستفادة من برنامجها النووي السلمي وتوصل محطة بوشهر بالشبكة الوطنية للكهرباء. لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله.